باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكثر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهما وما دونها، إلا أن العلماء اصطلحوا على تخصيص معنى الكبيرة بغير المذكورة، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فالحقيقة العلمية للكبيرة تكون تارة شرعية وتكون تارة اصطلاحية. فالكبيرة شرعا أي في عرف الشرع هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، فحينئذ يكون الكفر كبيرة وتكون البدعة كبيرة. وأما في الحقيقة الاصطلاحية فإن علماء الاعتقاد يريدون بالكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. طيب لماذا فعلوا هذا؟ يتركون الآن ما جاء في الشرع ويضعون حقيقة اصطلاحية. الحقيقة الاصطلاحية معناها تواطؤ جماعة من أهل العلم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، فلماذا فعلوا؟ واختير هذا عند علماء الاعتقاد للتفريق في أسماء الأحكام بين أهل الكبائر وغيرهم بألا يعتقد أن هؤلاء من الكفار، واحتيج إلى هذا عند علماء أهل الاعتقاد للتفريق بين أهل الكبائر وغيرهم بألا يعتقد أن هؤلاء من غير أهل الإسلام، لذلك يقولون فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وهم يريدون بالكبيرة هنا اصطلاحية، يريدون الحقيقة الاصطلاحية، وهذا واقع في مواضع من علم الاعتقاد يعدل فيه عن الحقيقة الشرعية إلى حقيقة اصطلاحية للافتقار إلى بيان الحق ورد المحدثات. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولهما. والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة، والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة. واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، فإن الفاعل ينسب بدعته إلى الشرع ويجعلها دينا، فإن الفاعل ينسب فعلته إلى الشرع ويجعلها دينا. وهذان المعنيان لا يوجدان في الكبائر، وهذان المعنيان لا يوجدان في الكبائر، فإن البدعة لا تنسب إلى الدين، فإن الكبيرة لا تنسب إلى الدين، ولا يعتقد فاعلها أنها من شرع الله. نعم.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فقتلوهم، لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فتكون أشد من الكبائر، فتكون أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فلا أحد أظلم منه لافترائه بنسبة شيء إلى الدين أنه منه وهو ليس كذلك، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة، فإن صاحبها لا يكذب على الله فلا ينسبها إلى دينه. فالبدعة أشد من الكبائر، لأن البدعة افتراء الكذب على الله، لأن البدعة فيها افتراء الكذب على الله، وأما الكبيرة فليست كذلك. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، وكذلك المبتدع يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه لاشتراكهما جميعا في الضلال والإضلال، لاشتراكهما جميعا في الضلال والإضلال، فهما يضلان الناس بغير علم، فهما يضلان الناس بغير علم، ويشبهون على الناس في دينهم. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يشبه على الناس في دينهم، ولا يجعل فعله لكبيرة كشرب الخمر أو الزنا من الدين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج استعظاما لبدعته، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج استعظاما لبدعتهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم، ولا نظير له في أهل الكبائر، فعلم أن البدعة أشد من الكبائر.
وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة.
والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، فالجور هو الظلم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال المتصفين ببدعة في الأحاديث السابقة وهم الخوارج، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أكبر من الكبائر وأعظم سبق المصنف إليه ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، فالسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام ويدعى أنها منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا يكون كذلك في حق صاحب الكبيرة، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه وزره ونصيب من وزر من اتبعه من غير كمال له، ويدل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي حظ منها، وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من
باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكثر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، وتشمل كل ما صدق عليه الوصف المتقدم، فيندرج فيها الكفر والشرك والبدعة وما دونهما وما دونها، إلا أن العلماء اصطلحوا على تخصيص معنى الكبيرة بغير المذكورة، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فالحقيقة العلمية للكبيرة تكون تارة شرعية وتكون تارة اصطلاحية، فالكبيرة شرعا أي في عرف الشرع هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، فحينئذ يكون الكفر كبيرة وتكون البدعة كبيرة. وأما في الحقيقة الاصطلاحية فإن علماء الاعتقاد يريدون بالكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم إيش؟ سوى الكفر والبدعة. طيب لماذا فعلوا هذا؟ يتركون الآن ما جاء في الشرع ويضعون حقيقة اصطلاحية. الحقيقة الاصطلاحية معناها تواطؤ جماعة من أهل العلم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر، فلماذا فعلوا؟ واختير هذا عند علماء الاعتقاد للتفريق في أسماء الأحكام بين أهل الكبائر وغيرهم، بألا يعتقد أن هؤلاء من الكفار، واحتيج إلى هذا عند علماء أهل الاعتقاد للتفريق بين أهل الكبائر وغيرهم، بألا يعتقد أن هؤلاء من غير أهل الإسلام، لذلك يقولون فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وهم يريدون بالكبيرة هنا اصطلاحية بدون الحقيقة الاصطلاحية، وهذا واقع في مواضع من علم الاعتقاد يعدل فيه عن الحقيقة الشرعية إلى حقيقة اصطلاحية للافتقار إلى بيان الحق ورد المحدثات. فالكبيرة من جهة الوضع الشرعي تتناول الشرك والبدعة، وأما من جهة الوضع الاصطلاحي فلا تتناولهما. والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة، والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة. واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، واشتدت البدع حتى صارت أعظم من الكبائر لأمرين، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، أحدهما يتعلق بالنظر إلى الفعل، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة، فإن فعل البدعة استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص. والآخر بالنظر إلى الفاعل، بالنظر إلى الفاعل، فإن الفاعل ينسب بدعته إلى الشرع ويجعلها دينا، فإن الفاعل ينسب فعلته إلى الشرع ويجعلها دينا. وهذان المعنيان لا يوجدان في الكبائر، وهذان المعنيان لا يوجدان في الكبائر، فإن البدعة لا تنسب إلى الدين، فإن الكبيرة لا تنسب إلى الدين، ولا يعتقد فاعلها أنها من شرع الله. نعم.
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، وأن من مات على شيء دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، والبدعة أقرب إلى الشرك من الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحبها ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فالبدعة أشبه بالشرك في استحقاق العقوبة، فتكون أشد من الكبائر، فتكون أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فلا أحد أظلم منه لافترائه بنسبة شيء إلى الدين أنه منه وهو ليس كذلك، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة، فإن صاحبها لا يكذب على الله فلا ينسبها إلى دينه. فالبدعة أشد من الكبائر، لأن البدعة افتراء الكذب على الله، لأن البدعة فيها افتراء الكذب على الله، وأما الكبيرة فليست كذلك. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، وكذلك المبتدع يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه لاشتراكهما جميعا في الضلال والإضلال، لاشتراكهما جميعا في الضلال والإضلال، فهما يضلان الناس بغير علم، فهما يضلان الناس بغير علم، ويشبهون على الناس في دينهم. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يشبه على الناس في دينهم، ولا يجعل فعله لكبيرة كشرب الخمر أو الزنا من الدين. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج استعظاما لبدعته، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج استعظاما لبدعتهم، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد منها. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج، حسما لمادة بدعتهم واستئصالا لشرهم، ولا نظير له في أهل الكبائر. فعلم أن البدعة أشد من الكبائر.
وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وهو عند مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، المتصفين بكبيرة من الكبائر وهي الظلم، فالجور هو الظلم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال المتصفين ببدعة في الأحاديث السابقة وهم الخوارج، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أكبر من الكبائر وأعظم سبق المصنف إليه ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث، فالسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام ويدعى أنها منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يكون عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولا يكون كذلك في حق صاحب الكبيرة، فإن صاحب الكبيرة يكون عليه وزره ونصيب من وزر من اتبعه من غير كمال له، ويدل على ذلك آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي حظ منها. وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من